صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، وفال كوفان فأحكم بيعة موثوقة لولا العمى لم تفصمي قد بايعوه مقدما ومؤخرا غدروا به والغدر طبع مجرمي وغدوا عليه وعدوا عليه وبيت طوعة غابه فغدا يقاتلهم بحد لهدم ما ضره عدم النصير على العداء ونصيره في الحرب حد المخدم لكنما الأقدار قد أودت به وفي وسط الحفيرة قد رمي والمقدر جرى وشاعت أخبارا رموه القوم من قصر الأمارة وهاني نذبح بعد وغدا الدهر لكنما الأمر والمرجع لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يقع الكلام فعلا في تأصيل قانون الكرامة الإنسانية، وذلك من خلال عرض ما يصلح أن يكون دليلا على ذلك والنظر في مدى صلاحيته للقبول من عدمه. وقد عرفت منا فيما تقدم أن هناك أدلة لفظية من الكتاب والسنة وأدلة غير لفظية كالارتكاز العقلاء الذي لم يردع الشارع المقدس عنه، تصلح أن تكون دليلاً أو مستنداً للقول بقانون الكرامة الإنسانية. هذا يعني أن الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في مقام التأصيل والاعتبار ثلاثة: القرآن الكريم والسنة الشريفة ومرتكز العقلاء. سوف نعمد إلى عرض هذه الأدلة الثلاثة بمقدار ما يتناسب والمجال، وسوف نبدأ بأشرفها وأعظمها منزلة ومكانة، وهو الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، ثم نعرض بعد ذلك إلى الدليلين الآخرين إن شاء الله. من هنا سيكون الحديث ضمن محورين: المحور الأول عبارة عن الاستدلال بالقرآن الكريم لإثبات قانون الكرامة الإنسانية، والمحور الثاني موانع القبول بالاستدلال المذكور. تعال نبدأ بالمحور الأول: الاستدلال بالقرآن الكريم لإثبات قانون الكرامة الإنسانية. يتمسك القائلون بقانون الكرامة الإنسانية بالآية القرآنية التي افتتحنا بها المقام، أعني قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كيفية تقريب دلالة الآية القرآنية على المطلوب أن يقال بالتالي: نصت الآية المباركة على قانون عام على كبرى كلية، وهي عبارة عن ثبوت التكريم لعامة الجنس البشري لكافة أبناء آدم من دون فرق بين آدمي وآدمي، بين بشر وبشر، سواء كان البشر مختلفين في اللون أم كان البشر مختلفين في العرق أم كان البشر مختلفين في الانتماء الديني. لا مدخلية لشيء من الأمور المذكورة من قريب أو بعيد في ترتيب الأثر على ثبوت التكريم. فجنس الإنسان بما هو إنسان أيما كان عرقه، لونه، ديانته، فكره، إيديولوجيته، كله داخل تحت دائرة التكريم. هذا المعنى الذي ذكرناه أشار إليه السيد العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه في تفسيره القيم الميزان عندما جاء لتفسير الآية محل البحث. قال رضي الله تعالى عنه: أن المراد بالآية بيان حال لعامة البشر. أمل بيان حال لعامة البشر مع الغض عما يختص به بعضهم من الكرامة الخاصة الإلهية والقرب والفضيلة الروحية المحضة. ثم يقول: فالكلام يعم المشركين والكفار والفساق، وإلا لم يتم معنى للامتنان والعقاب. فإذا على كلام السيد العلامة قدس سره صريح جدا في أن المقصود شمول التكريم لكافة الجنس البشري من دون فرق بين فرد وفرد، إنسان وإنسان، كما هو جلي واضح. إذن المستفاد من الآية القرآنية صراحة تكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم من دون فرق بين فئة وفئة دينية، بين فئة وفئة عرقية، بين فئة وفئة بشرية لونية أو
ما شابه. ذلك كله لأن التكريم قد انصب على عنوان الآدمية، بني آدم. غاية هذا التكريم معناه الاحترام، الشرف، المكانة الخاصة، القيمة، بالمعنى الذي تقدم منا بيانه في بيان حقيقة الكرامة فلا نعيد. هذا تقريب الاستدلال بالآية. تفت معي، تمامية الاستدلال بالآية القرآنية على المطلوب تتوقف على توفر أمرين. ما لم يتوفر هذان الأمران لا يتم الاستدلال بالآية القرآنية. ما هما الأمران؟ الأمر الأول تحديد نوعية التكريم الوارد في الآية القرآنية، وأنه تكريم تكويني أو أنه تكريم تشريعي وليس تكريما تكوينيا، أو أنه تكريم تكويني وتشريعي. فعندنا محتملات ثلاثة: إما أن يكون تكوينيا، وإما أن يكون تشريعيا، وإما أن يكون تكوينيا وتشريعيا. وإن شئت قل بعبارة ثانية: هل أن الآية القرآنية تعتبر من آيات الأحكام والتي يمكن استخراج حكم شرعي منها، نظير قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نظير قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وأضراب ذلك من الآيات القرآنية، أم لا؟ الآية القرآنية ليست من آيات الأحكام. من الواضح جدا أنه متى ما بني على أن التكريم في الآية القرآنية تكويني لن تصلح الآية القرآنية للدلالة على قانون عام كلي يمثل الكرامة الإنسانية، بخلاف ما لو بني على أن التكريم في الآية القرآنية تكريم تشريعي، فإن الآية سوف تصلح عندها للدلالة على المطلوب. وكذا أيضا لو بني على أن للآية القرآنية دلالة على التكريمين، فكما تدل على كون التكريم تكوينيا تدل أيضا على كون التكريم تشريعيا. فعندها سوف تعد الآية من آيات الأحكام، وبالتالي يمكن البناء على دلالتها على المعنى المقرر ولو في الجملة حتى يثبت الأمر الثاني. انجي للأمر الثاني، مقلنا دلالة الآية أو تمامية دلالة الآية متوقفة على توفر أمرين، بينا الأمر الأول. انجي الآن للأمر الثاني الذي تتوقف تمامية دلالة الآية القرآنية عليه، وهو عبارة عن التالي: بعد الفراغ عن كون التكريم في الآية القرآنية تكريماً تشريعية، أو أنه أعم من التكريم التكويني والتشريعي، فتكون الآية محل البحث من آيات الأحكام التي يمكن استنباط الأحكام الشرعية منها، ينبغي أن نبحث في التالي: هل أن الآية القرآنية واسعة في دلالتها، شاملة لمطلق الجنس البشري والعنصر الآدمي، أو لا؟ الآية القرآنية مختصة بفئة معينة، شاملة واسعة لأنها عبرت ببني آدم، أو لا؟ مختصة بفئة معينة من الآدميين، ولو نتيجة تقييدها بدليل ما كما سوف يتضح. إذن هنا نقطة أخرى، طبعا لا يخفى أنه متى ما بني على إطلاق الآية القرآنية وسعة دائرتها لتكون شاملة لمطلق الجنس البشري وكافة العنصر الآدمي، سوف ننظر فيما يمكن عرضه لتقييد الآية القرآنية وتحديد مدلولها وسعة مفادها، وهل أنها تقبل التقييد أو أنها لا تقبل التقييد. إذن احنا عندنا أمران الآن نحتاج أن نبحث عنهما. واحد، هل أن التكريم تكويني أم تشريعي؟ اثنين، هل أن الآية واسعة الدلالة أم أن الآية ضيقة الدلالة؟ أما بالنسبة للأمر الثاني، سعة دلالة الآية القرآنية وضيقها قد لا نحتاج أن نقف عنده مطولاً، وذلك اتكالاً على ما عرضناه في المحور الأول في بحث ليلة البارحة. من كان معنا الليلة البارحة أشرنا إلى ذكر مجموعة من المعالجات الصادرة من أعلام الفكر الإسلامي، والتي كان غايتها بيان عدم سعة دلالة الآية القرآنية أو تقييد الآية القرآنية بحملها على بعض الأفراد الآدميين دون البقية، وبالتالي منعوا من قانون الكرامة الإنسانية وأقروا قانون الكرامة الدينية. وقد عرفت منا في البحث الماضي عدم تمامية شيء من المحاولات المذكورة، وأنها لا توجب رفع اليد عن مدلول الآية القرآنية على التكريم لمطلق الجنس الآدمي من دون فرق بين فرد وفرد. وبالتالي قررنا في الليلة الماضية بأن جميع ما ذكر لا يشكل مانعاً من ظهور الإطلاق في الآية القرآنية أو انعقاده أو حجيته من خلال ما تمت الإجابة به عن المعالجات المذكورة. إذن النتيجة أن الإطلاق وسعة الدائرة والشمولية لدلالة الآية القرآنية ثابت لا مجال للتوقف فيه، اللهم إلا أن يكون في البين شيء آخر غير ما عرفت، بأن نجد معالجة جديدة أو نجد تقييدا جديدا يمكن أن يركن إليه في مقام إثبات منع سعة وشمول واستيعاب الآية وإطلاقها، فذاك أمر آخر. إذن الأمر الثاني تقريبا نحن قد انتهينا منه ولا حاجة أن نعود إليه إلا إذا استدعى الأمر. فسيقع الكلام الآن فعلا في الأمر الأول. شنو الأمر الأول؟ تحديد نوعية التكريم. هل أن التكريم في الآية تكويني أو أن التكريم في الآية تشريعي، أو أن التكريم في الآية تكويني تشريعي؟ فعلا هو هذا الكلام، هل التكريم في الآية تكويني أم أن التكريم فيها تشريعي؟ جميل جدا أن يستذكر المستمع العزيز معي حقيقة التكريمين. أنا أتمنى أن يكون المستمع مستحضرا لحقيقة التكريم التكويني وحقيقة التكريم التشريعي، حتى لا نحتاج إلى إعادة المعنيين. سريعا أقول قلنا بأن التكريم التكويني ما لا دخل لإرادة الإنسان فيه من قريب أو بعيد، وأما التكريم التشريعي فهو الذي يخضع للإرادة الإنسانية ولو بنحو ما على تفصيل مضى. زين، انجي الآن تحديد نوعية التكريم، تأمل معي حتى يتم الاستدلال بالآية لإفادة قانون عام يدل على أن يدل على قانونية الكرامة الإنسانية ومعياريتها، لا بد أن يلتزم بأن التكريم في الآية تكريم تشريعي، لا بد أن يلتزم بأن التكريم في الآية تشريعي، أو لا أقل يلتزم بأن التكريم في الآية تكويني وتشريعي. أما لو بني على أن التكريم في الآية خصوص التكريم التكويني لن تكون الآية دالة على المطلوب من قريب أو بعيد. طيب، لأن النتيجة الآية التكريم الوارد في الآية تكريم تشريعي، هكذا يقول أصحاب هذا الاتجاه. سؤال، ما هو دليلكم؟ يقول أصحاب هذا الاتجاه بأننا لسنا بحاجة إلى أن نقيم دليلا على إثبات أن التكريم في الآية تكريم تشريعي، بل إن من يدعي عدم دلالة الآية على ذلك هو الذي يحتاج إلى الدليل، إذ يكفينا في مقام إثبات أن الآية تشمل التكريم التكويني أتشمل التكريم التشريعي كون الآية مطلقة، الآية مطلقة لم تقيد الأمر بشيء من هنا أو هناك، فهي إما ناظرة إلى التكريم التشريعي لأن هذا هو المتصور، أو ناظرة إلى التكريمين بمقتضى الإطلاق، وبالتالي يكفينا هذا للبناء على كون التكريم تكريما تشريعيا وليس التكريم تكريما تكوينيا. إذن أنتهي في المحور الأول إلى التالي، إلى أن التكريم في الآية القرآنية تكريم تشريعي وليس التكريم فيها تكريما تكوينيا، وهذا يجعل الآية من آيات الأحكام، فمتى كانت من آيات الأحكام أمكن أن يستنبط منها حكم شرعي يستند إليه، أمكن أن يستفاد منها قانون عام يعول عليه يصلح أن يكون مرجعا، نظير قاعدة لا ضرر ولا ضرار، كما سامع مقولة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لا ضرر ولا ضرار. ماذا يقرر الفقهاء؟ يقولون بأن مدلول هذه القاعدة، كما هو رأي السيد الخوئي، يقولون بأن مدلول هذه القاعدة أن شيئا من التشريعات الدينية لا يكون ضرريا على الإنسان، يعني الإسلام لا ينطوي على تشريع ضرري يكون مضرا بالإنسان أبدا. نفس الشيء قانون الكرامة، الآية متى ما كانت الآية تدل على تكريم تشريعي سيكون مفادها حينئذ التالي مفادها أنه لا يمكن أن ينطوي التشريع الإسلامي في تعاليمه كافة على ما ينافي الكرامة الإنسانية، ولذلك لا تعلموهن الكتاب يتنافى مع الكرامة الإنسانية غير ثابت، أن ابن الزنا يدخل النار يتنافى مع الكرامة الإنسانية غير ثابت. المرتد يقتل يتنافى مع الكرامة الإنسانية غير ثابت. الكافر نجس يتنافى مع الكرامة الإنسانية غير ثابت. وهكذا سوف نؤصل لقانون عام بحيث يكون المحور والمعيار في ثبوت التعاليم الدينية في كافة المجالات. دي النتيجة التي ننتهي إليها في المحور الأول. تعال إلى المحور الثاني. موانع القبول بكون التكريم تكريماً تشريعية، والإصرار على أن التكريم تكريم تكويني وليس تكريما تشريعيا. عندنا في المقام قرينتان يمكن ذكرهما في البين للبناء على أن التكريم في الآية تكويني وليس تشريعيا. بس قبل أن أشير إلى القرينتين يمكن أن يتمسك أيضاً بأمر، إن أحببت أن تجعله قرينة، إن أحببت أن تجعله مؤيداً الأمر إليه، وهو شنو؟ ملاحظة أقوال معظم المفسرين، فإن المتأمل في كلمات معظم أهل التفسير وأقوالهم التي ذكروها لبيان المقصود من التكريم في الآية القرآنية تدل على أنهم يقصدون من التكريم فيها التكريم التكويني وليس التكريم التشريعي. خل نستذكر ما ذكرناه البارحة من أقوال لعلماء التفسير في المقام في بيان حقيقة التكريم. تعال نستذكر واحد من الأقوال التي ذكرناها أن المقصود من التكريم إعطاء الإنسان اليدين اللتين زوده الله تعالى بهما فجعله يمتاز بذلك عن بقية الموجودات، فإن جميع الموجود الحيوانات تتناول طعامها بفيها مباشرة عدا الإنسان يتناول طعامه بواسطة يده. أو مثلا القول الثاني الذي يقول بأن التكريم عبارة عن النطق والتمييز، أو تفسير التكريم بأنه امتداد القامة في مقابل بقية الحيوانات التي تمشي على أربع أو تزحف على بطنها، أو تفسير التكريم بأنه حسن الصورة والخلقة التي صور الإنسان عليها في مقابل بعض المخلوقات والتي لا تمتلك هذا المعنى، أو المقصود من التكريم عبارة عن القدرة على الخط والكتابة، أو المقصود من التكريم العقل وجعل الإنسان يملك القوى العاقلة وما شابه. لو دققنا يا إخوان في جميع هذه الأقوال الموجودة في كلمات المفسرين سنجد أنها تنسجم مع كون التكريم تكريماً تكوينياً ولا تنسجم مع كون التكريم تكريماً تشريعياً. فإن جعل اليدين للإنسان مثلاً ليستعملها في عملية تناول الطعام ما هي علاقته بمسألة التشريعات؟ أو جعل الإنسان مستقيم القامة في مقابل بقية الموجودات التي تمشي على أربع أو تزحف ما ربطه بمسألة التشريعات؟ أو قدرة الإنسان على النطق ليعرف الآخرين بما يعلم ويحس ويمكنه أن يبين مراده من خلال ذلك، شنو رابطة بمسألة التشريعات؟ إذن بكل هالأقوال التفسيرية الموجودة في كلمات معظم المفسرين تنسجم مع ماذا؟ تنسجم مع كون التكريم تكريما تكوينيا، وليس التكريم تكوينا تكريما تشريعيا. ستريد تخلي هذا قرينة، تخلي شاهد دليل مؤيد، الأمر إليك. ما يهمني في المقام هو التعقيب بأن جميع الأقوال التي قد سمعت عرية عن الدليل وعن الشاهد، فلا يوجد عليها دليل يبرهنها أو يثبتها من قريب أو بعيد. وطبيعي أن كل مقولة ليس لها شاهد يسندها أو يبرهنها تكون فاقدة للقيمة العلمية، ساقطة عن الاعتبار، لأنها لا تخرج عن كونها مجرد اجتهاد شخصي من قائلها ليس إلا. قد يقول أحدكم إن واحدا من الأقوال منقول عن ابن عباس، يبقى قصة جميلة في المقام زين، يقول هارون الرشيد أمر بوضع المائدة، فلما وضعت المائدة أمر بإحضار الملاعق ليأكل بها، فجيء له بالملاعق، فقال له بعض من حضر إنك تخالف جدك. قال أي جد؟ قالوا لا ابن عباس. شلون؟ قالوا ها جدك يفسر قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، يعني جعلنا له يدين يتناول الطعام من خلالهما، وانت من تاكل الآن بالملاعق خالفت جدك ابن عباس. قال عجل يشيلوا الملاعق وخلونا نضرب بالخمسة زين، هذه ينقلوا هذه القضية. على أي حال، قد يقول أحدكم بأن هناك قولا لابن عباس أن المقصود من التكريم عبارة عن وجود اليدين عند الإنسان يعتمد عليهما في تناول الطعام، وهذا يعني احتمال استناد ابن عباس في قوله إما إلى حديث نبوي سمعه من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو إلى حديث علوي سمعه من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي لن يكون القول عريا عن الدليل والشاهد، بل سوف يكون مبرهنا. هذه المقولة أيضا لا يعتنى إليها، تغير تقول احتماله، احتمال ابن عباس استند لرواية نبوية، احتمال ابن عباس استند لرواية علوية، واحتمال ابن عباس اجتهد اجتهادا شخصيا، كما أنتم تحتملون نحن نحتمل أيضا، ومع وجود احتمالين لا بد من وجود ما يسند أحدهما. ما لم يوجد ما يسند أحد الاحتمالين فالاحتمالان لا قيمة لهما. إذن النتيجة أن الأقوال المذكورة لن تشكل حاجبا أو حاجزا دون البناء على دلالة الآية القرآنية على التكريم التشريعي، ده أولا. ثانيا، من الذي قال أن الأقوال المذكورة تفسير للتكريم؟ إحنا للأسف دائما وأبدا يحصل عندنا خلط بين ذكر المصداق وبين شرح المفهوم. كيف؟ خل أمثل لك بمثال. الهدية ما هي؟ لما إجي تشرح الهدية عبارة عن ما يقدمه أحد الطرفين إلى الآخر لبيان المحبة والتقدير والاحترام، هذه الهدية، ما يعطيه الزوج لزوجته، الولد لوالده، الولد لولده، الوالد لولده، الصديق لصديقه، الأخ لأخيه، أدي الهدية. زين، لو سألتك أنا ما هي الهدية فقلت الهدية عبارة عن السبحة، هذا التعريف صح لو خطأ؟ صحيح، بس هذا مو تفسير للهدية، هذا بيان مصداق، لأن المفروض أن السبحة عبارة عن الشيء الذي أعطاني إياه ولدي للدلالة على المحبة والتقدير والاحترام، هذا مصداق، هذه مو الهدية، عدل لو لا؟ زين، أرجع الآن إلى محل البحث. القرآن قال كرمنا، لما تفسر التكريم بالعقل، لما تفسر التكريم باليدين، لما تفسر التكريم باستواء القامة، هذه كلها مصاديق لبيان حقيقة التكريم، وليس هذا بيان مفهوم التكريم، بالتالي لا تصلح هذه الأقوال للمنع من دلالة الآية القرآنية على التكريم التشريعي، إذ أقصى ما سنقرر أن التكريم في الآية أعم من التكريم التكويني والتكريم التشريعي، وبالتالي ستبقى الآية القرآنية أيضا في دائرة الاستفادة وإمكانية التعويل عليها كما قد سمعت. على أي حال، هذا ما يرتبط بقرينة، مؤيد ما شئت عبر. تعال للقرينتين الأساسيتين التي يمكن الاستناد إليهما لمنع دلالة الآية القرآنية على التكريم التشريعي. القرينة الأولى عبارة عن التمسك بالسياق القرآني، والتمسك بالسياق القرآني له نحوان، النحو الأول واسع والنحو الثاني ضيق. النحو الأول الواسع هو ملاحظة الآيات المتقدمة على آيتنا محل البحث، فإن التأمل فيها يكشف عن أنها تتحدث عن القضية التكوينية، فيكون موضوع الآية محل البحث أيضا قضية تكوينية. سأنا بقرأ من القرآن الكريم، واعذروني على الخطأ الذي يحصل، احنا راح نقرأ من سورة الإسراء من الآية 65 إلى الآية 70. يقول سبحانه وتعالى، آية 66 عفوا مو 65، يقول سبحانه وتعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. قضية تكوينية لو تشريعية، أي تكوينية بعد، لا دخل للإرادة الإنسانية. آية 67، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. تكوين، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. تكوين، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم. جميع الآيات المتقدمة كلها تتحدث عن قضية تكوينية، وما دامت جميعها تتحدث عن قضية تكوينية يكون ذلك مانعا من أن ينعقد للآية ظهور في التكريم التشريعي، فضلا عن أن تكون ظاهرة في مطلق التكريم الأعم من التكوين والتشريع، بل يكون التكريم في الآية تكريماً تكوينياً. ده النحو الأول اللي عبرنا عنه شنو؟ النحو الواسع والذي يعتمد على ملاحظة الآيات. النحو الثاني من السياق وهو النحو الضيق، وهو ملاحظة ذات مفردات الآية القرآنية محل البحث والتي تضمنت التكريم، فإن جميع ما اشتملت عليه الآية القرآنية يمثل أمرا تكوينيا وليس أمرا تشريعيا، فيثبت أن التكريم تكويني وليس تشريعيا. وده اللي أشرت إليه في ليال مضت بمظاهر التكريم التكويني. شوفوا الآية القرآنية ماذا تقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فقد اشتملت الآية: واحد، الحمل في البر والبحر تكوين، اشتملت الرزق من الطيبات تكوين، اشتملت التفضيل على كثير من المخلوقات تكوين. وبالتالي هذا أيضا السياق الثاني مانع من أن ينعقد للآية القرآنية ظهور في التكريم التشريعي، وبالتالي لا مجال لحملها على ذلك ويتوجب حملها على التكريم التكويني. هذا الإشكال. عندنا جوابان موجودان في المقام، بس قبل الجوابين أود أن أشير إلى نقطة وأتمنى أن تحفظوها لي وتعطوني إياها في آخر البحث لأني بحتاج إليها. أساساً هل أن السياق القرآني يعد مانعاً من ظهور الآيات القرآنية؟ تأمل إياي، لا تخلط بين مطلبين. ها، السياق في المحاورات العقلائية يعتبر قرينة عقلائية في تحديد المراد. أنا لما أتكلم إياك الآن تتسألني تقول لي ولدك أحمد بيتزوج، أقول لك لا. زين، خاطب، أقول لك لا. زين، هذا الكلام الآن بعد شوية تجي تسألني زين متى بتزوج أحمد، أقول لك أحمد متزوج من زمان، عنده 4-5 أولاد. قلتوني أنا سأل إنك متزوج، قلت لي لا. أقول لك لا، ترى أنا جوابي لا على شيء ثاني. وقال يقولوا ده الكلام مو منطقي مو مقبول. لا، في سياق الجواب السؤال هل أحمد متزوج أو لا، لا في سياق السؤال أحمد خاطب أو لا، فيعده العقلاء في مقام المحاورة قرينة لتحديد المراد. ولذا لو تقول تصعد تنزل فوق تحت، لا ما أقصد، تقول له حبيبي خلصت، يا أما أنت من العقلاء يا أما أنت من تمن العقلاء، أي واحدة من ثنتين. هذا بالنسبة إلى المحاورات العقلائية. القرآن هل يمكن أن نلتزم به وحدة السياق القرآني؟ وهذه نقطة خلاف بيننا وبين غيرنا من المسلمين في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، عدل لولا، حيث أن المسلمين يتمسكون بالسياق وعلماؤنا لا يتمسكون، يقولون لا نرفض قرينية السياق بس في هالمكان ما نقبله. أنا تركوني من دي الجزئية، أنا أسأل هل يمكن التعويل على السياق القرآني أو لا؟ هني عندنا بحثان كبرويان ينبغي أن يؤصل إليهما. أنا أشير إجمالا والتفصيل عندك أنت. واحد، هل أن جمع القرآن الكريم بالصورة التي عليها اليوم وحياني أو بشري؟ ها، احنا عندنا جمعان للقرآن، عندنا جمع آيات كل سورة سورة، سورة الفاتحة من آية بسم الله الرحمن الرحيم إلى آية ولا الضالين، هذا جمع الآن، جمع آيات السورة الواحدة. وعندنا جمع السور القرآنية، فاتحة، البقرة، آل عمران، المائدة، الأنعام، الأعراف، أنفال، توبة، إسراء، لقمان، إلى آخر شيء مثلا الناس. فعندنا جمعان، أنا ما أتكلم عن الجمع الثاني، جمع السور القرآنية، أنا أتكلم عن الجمع الأول، ترتيب آيات السورة الواحدة في القرآن. آيات سورة البقرة ترتيبها وحياني من السماء أو بشري، رأيان لعلماء الطائفة. مثل الإمام الخوئي يصر على أن الترتيب ترتيب وحياني، فالله أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن يقوم بالترتيب. أدي واحد. اثنين، علامة الطباطبائي صاحب الميزان يقول الترتيب بشري، ولذا عادي أنا الآن أجي، أنا الآن محمد، بكرة الليل تجي تصلي وراي تشوفني أقرأ سورة الفاتحة هكذا: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خانا نقصت آية من آيات الفاتحة؟ ها؟ ما نقصت، بس إنما غيرت الترتيب. ما دام الترتيب بشريا يعتمد على الاجتهاد الحاصل من المرتب، أنا برتب القرآن بعد على مزاجي، عدل لولا، وبالتالي ترتب الأثر. درى السيد العلامة الطباطبائي، زين. الآن الكلام دي واحد، دي نقطة، شوف يعني دي قضية اجتهادية يحفظها إليها، هذا واحد. الآن اثنين، بعد البناء على أن الترتيب وحياني، أو بس عاد لا لين أتباكر، ما بصلي بهالشكل، بصلي بالمعروف يعني، زين، أن الترتيب وحياني أو أن الترتيب بشري، هل يمكن أن يعول على هكذا أمر في وحدة السياق؟ لأن حتى نلتزم بوحدة السياق لابد أن يكون الكلام واردا في سياق واحد. زي ما سألتني أحمد متزوج؟ قلت لك لا. أحمد خاطب؟ قلت لك لا. أما تسألني الآن أحمد متزوج ساعة 8:15، أجاوبك بكرة الليل إن شاء الله ساعة 8:15 أقول لك لا، وتقول لي دي وحدة سياق، جهدي كلها جملة معترضة ب24 ساعة، هدرة بيننا من البارحة إلى الحين، هذه كلها جملة معترضة. فهذه لابد أن يحرز أن الكلام في سياق واحد، ودي مشكل. ولذا بحث السياق في تصوري من الأبحاث المهمة اللي ينبغي العناية بها، ولعلنا نوفق مرة من مرات أن نقف عندها بصورة مفصلة. الذي أنتهي إليه، هذه أنا اللي أريده، أن السياق، التمسك بمسألة السياق القرآني في مقام المانعية على إطلاقه غير تام. في الجملة نعم، أما على إطلاقه غير دام، دي كبرى عندي أنا ألتزم بها، لا يمكن التمسك بالسياق القرآني، ما في مجال تقولي ده مورد سياق حتى تعده مانعا. هذه نقطة خلها عنده. بالتالي إحنا إذا نقبل بهذه النقطة بعد طارت القرينة الأولى، لأن القرينة الأولى معتمدة على شنو؟ على مسألة السياق. فإذا قلنا ما فيش اسم سياق، بعد طارت القرينة الأولى وخلصنا. مع ذلك عندنا جوابا. جواب الأول، ما جاء في كلمات بعض الأعلام رحمه الله من الالتزام بالانتقال من التكريم التكويني إلى التكريم التشريعي. تقريب كلامه رحمه الله هكذا: الله عز وجل عندما كرم الإنسان ما هو غرضه من هذا التكريم؟ غرض الله عز وجل من تكريم الإنسان التكويني أن يستفيد الإنسان من ذلك في وجوده الحياتي وفي علاقاته الاجتماعية التي تحكم تصرفات كل واحد من الناس تجاه الآخر، فأي تصرف سلبي يتنافى والتكريم لا يكون مقبولا عند الشارع المقدس. فإذا التكريم التكويني يستتبع التكريم التشريعي، لأن الغرض من التكريم التكويني الوصول إلى التكريم التشريعي. بكلمة مختصرة جدا، بينهما ملازمة، ولو ملازمة عرفان، يلزم من ثبوت التكريم التكويني ثبوت التكريم التشريعي. دي معالجة، دي المعالجة. بعض فضلاء العصر دام موفقا لم يرتضها، فأشكل عليها فقال إن دعوى الملازمة بين التكريمين في غير محلها، إذ من الممكن أن يصاحب التكريم التشريعي تشدد في جانب التكريم يصاحب التكريم التكويني تشدد في جانب التكريم التشريعي. كيف؟ كأن الله عز وجل يقول أنا الذي أعطيتك، أنا الذي أنعمت عليك، أنا الذي أغداك، أنا الذي قدمت، أنا، فلا بد أن تطيعني، ومتى ما أطعتني لم تستحق التكريم مني التشريعي. فبالتالي لا ملازمة بين الأمرين. ده الجواب في غير محله. سريعا أقول بأن الله عز وجل عندما استخلف الإنسان عد التكريم إليه بمثابة بعض المقدمات التي تؤدي إلى وصوله إلى الكمال اللائق بقانون الاستخلاف، لأنه خليفة لا بد أن يكون مكرما، وبالتالي تكريم الإنسان واقع في خط مظاهر التكريم التكويني كمقدمات مقتضيات لتهيئة الإنسان وإعداده ليسير في خطى طريق الاستخلاف التكاملي. إذا كان الغرض هذا، هل يعقل أن يأتي التشريع بعد ذلك ليشكل مانعاً من وصول الإنسان إلى هذه الغاية المرجوة؟ أبداً. إذن لا بد من وجود الملازمة بين الأمرين، ما دام التكريم غرضه تحقيق الاستخلاف في الأرض، زين، الاستعمار اللي عبرنا عنه فيما مضى، إذن لا بد أن يصاحبه التكريم التشريعي. المعالجة الثانية وهي التي تقول هكذا: كل ما يكون موجبا للتوهين التشريعي هو توهين تكريم تكويني، كل توهين تشريعي توهين تكويني. يعني كيف؟ الآن مو قلنا لا تعلموهن الكتاب؟ لا، هذا توهين تشريعي، إذن ده توهين تكويني. خلاص، كل توهين تشريعي يعود إلى التوهين التكويني، فبالتالي ترتب الأثر. ده الكلام جيد لكن أخص، فإن بعض الآنات فعلا التوهين التشريعي يكشف عن توهين تكويني، بس بعض الآنات لا. أعطيك مثال: عندما ينهى عن الزواج بالأكراد لأنهم قوم من الجن كشف عنهم، ده توهين تشريعي يكشف عن توهين تكويني، تتحقرهم. عندما ينهى عن الزواج من الزنج مثلا لأنهم خلق مشوه، هذا توهين تشريعي يكشف عن توهين تكويني. لكن لما يقول لا تعلموهن الكتاب، أتوهين تشريعي؟ وين التوهين التكويني؟ ما في. عندما يقول بقانون الرق والعبودية، هذا توهين تشريعي، لكن وين التوهين التكويني؟ إذن المعالجة الثانية لا تصلح كما يقولون أخص من المدعى. إذن ده الاعتراض الأول، وهو التمسك بالسياق، وقد عرفت الجواب عنه. انجي للاعتراض الثاني والأخير، وهو عفواً دي القرينة الأولى في الاعتراض الأول. الاعتراض القرينة الثانية التمسك ببعض الروايات التي يستفاد منها أن التكريم تكويني وليس تشريعي. أظنها ثلاث روايات، رواية في تحف العقول، ورواية في شرح ابن ميثم البحراني رحمه الله، ورواية في أمال الشيخ الطوسي، هذه أنا أقراها. عن زيد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، يقول فضلنا بني آدم. الروايات الثلاث ضعاف، والرواية التي قرأت فسرت التكريم بالتفضيل، وده خلاف منطوق الآية، لأن الآية اشتملت على تكريم وعلى تفضيل، ولقد كرمنا وفضلنا، ومقتضى ذلك أن بينهما مغايرة. اشتمال الرواية على ما لا يمكن الالتزام به يعد مانعا من قبول الرواية، والبحث في هذا المجال أوسع أن أتركه. أجي إلى المانع الثاني من موانع القبول به أن التكريم تشريعي وأنه تكويني، وهو عبارة عن التالي: إن من المسلم أن الشريعة السمحة مشتملة على مجموعة من القوانين والأحكام المنافية للتكريم التشريعي، سواء بالنسبة لغير المسلم أم بالنسبة للمسلم نفسه. والمفروض أن قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم لا يقبل التصرف من قريب أو بعيد. فإذا نحن بين محذورين: إما أن نؤول الآية القرآنية فنحملها على التكريم التكويني ولو كان بحملها على خلاف ظاهرها للضرورة، أو أننا نسقط جميع هذه الأحكام الموجودة في الشريعة الإسلامية لأنها منافية للتكريم التشريعي. احنا الآن بين أمرين، خيارين، كلاهما حلو مر، أحلاهما مر، يا تختار الأول يا تختار الثاني. يقول الأعلى: الأول أسهل، أن نحمل الآية القرآنية على خلاف ظاهرها فنؤول التكريم فيها بالتكريم التكويني حتى لا نسقط القوانين الشرعية الثابتة في الشريعة الإسلامية السمحاء ونغيرها. ما ننفي الرق والعبودية، لخل الرق والعبودية، خل باب الرق والعبيد في الفقه ثابت. ما ننفي جواز قتال الآخر الديني ابتداءً، وجواز الهجوم عليه وقتله واستباحة ماله ودمه، ما ننفيه، بس إنما نأول الآية القرآنية. فبناء عليه ستكون الآية القرآنية مختصة بماذا؟ بالتكريم التكويني. ليس التكريم التشريعي. أنا عندي بس جواب بسيط جدا، ذكرت أول ليلة في البحث، لابد أن نفرق بين فهم الدين وبين الدين. هل أن القوانين الموجودة في فتاوى الفقهاء أو المنظومة العقدية أو المنظومة الأخلاقية هي الدين أو ده فهم الدين؟ هي الدين أو ده فهم الدين؟ الصحيح الثاني هي فهم الدين وليست الدين، يعني هي مجموعة من الاجتهادات الصادرة من الباحثين والمفكرين والأعلام أوصلتهم إلى هذه النتيجة. بالتالي يمكن أن تكون حجة، يمكن أن لا تكون حجة. أنا استأمنتك قبل قليل أمانة يا علي جمال، خليت عندك حاجة قلت لك ترجعها لآخر البحث، شنو الحاجة اللي قلت لك؟ ها يلا يا أنت يا أحمد حسين عمي اللي جاوب لي جائزة، قلت بأن هناك أمانة موجودة عندكم احفظوها لي إلى آخر البحث. يلا لما تكلمنا عن السياق القرآني مو قلنا بأننا نختلف مع ما عليه الأعلام، وقلنا بأن هذه قضية اجتهادية تخضع للباحث، فإنه يقرر كذا أو يقرر كذا، مقامنا من هذا القبيل. هذه الفتاوى الموجودة الآن بجواز قتال الكافر أو بدخول ابن الزنا إلى النار أو بكذا أو قتل المرتد، هذه قضايا اجتهادية، يعني يمكن أن يثبت عندك الدليل فترتب أثرا ولا يثبت عندي الدليل فأرتب أثرا آخر وأنتهي إلى نتيجة مختلفة. فإذا هذا الذي أردت أن تجعله مانعا من التمسك بقانونية الآية للدلالة على الكرامة الإنسانية لا يصلح للمانعية، لأنك عمدت إلى تأويل الدليل بما لا ينبغي. وما أكثر من يؤولون، طبعا بعض الناس يؤولون بحق ويؤولون لأغراض سليمة، وهذا لا نشكك فيه في أعلامنا رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين، لكن أكو بعض الناس يلوون الدليل ويؤولون لمصالح شخصية لأغراض خاصة. إن الحسين قتل بسيف جد، ليش؟ لأن رسول الله قال من خرج على أمير المسلمين زين يقتل، من شق عصا الطاعة يقتل، والحسين خرج على إمامه وشق عصا الطاعة فقتل بسيف جده. ولذلك شوف ابن زياد لما وقف بين يديه مولانا مسلم عليه السلام يقول جئت ففرقت الجماعة، قال أنا فرقت الجماعة، أنا فرقت الجماعة، لا والله مو أنا اللي فرقت الجماعة. شوف ده التأويل وده اللي إلى الكلام على خلاف واقعه، هذا من الخطأ ومن الخطورة بمكان. ولذلك بايع أهل الكوفة مسلما ما أسرع أن خذل مسلم عليه السلام، قاعد في دار طوعة وتالي يهجم عليه القوم ويأخذوه أسيرا إلى ابن زياد ويصعد به إلى أعلى القصر ويضرب عنقه ومسلما طوعة تصيح على الصفاح وش هالكسي، ليتك حضرت تشوف يا شيخ
شيخ من عمك الموثوق طايح في الحفي قادوه مثل الطير مكسور الجناح صاحت بمسلم يا عظم هخجلتي بي شبيني وانا حرمة وحيدة ما اقدر لو يتركوني كان فيت قلبي ودا شان سلمت من كيدهم سلم على حس قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلا أوصيت جانب هالبلد طب ويد قولي ترى مسلم يبلغكم سلا أجرج على الله والنبي سيد الكون جيكم يا طاعة مخدرات حيدر على هاكو شني أراها بهالسكاك بيتها مهدو حسرة على هزال وراس حسين